الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، قال الله عز وجل بين فريضتين من فرائض دينه وبين ركنين من أركان الإسلام في القرآن في مواضع كثيرة، تنبيها لأهميتهما وتنويها بشأنهما وتأكيدا على فرضيتهما، إنهما الصلاة والزكاة التي فرض الله جل وعلا بينهما في مواضع عديدة. أثر ذلك تأثيرا عظيما في فقه الصحابة حتى قال سيدهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. حيث جمع الله جل وعلا بينهما في القرآن في مواضع عديدة، فمن ذلك قوله سبحانه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله سبحانه: فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الزكاة يا عباد الله هي الركن الثالث من أركان الإسلام التي لا ينبغي ولا يقوم الإسلام إلا بقيامها. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. الزكاة يا عباد الله فرض فرضه الله جل وعلا على هذا المال، والمال مال الله عز وجل، المال مال الله عز وجل، جعله مستودعا وأمانة عندك أيها المكلف ليبتليك الله به ما تصنع، أتؤدي فيه حقه وفرضه أم أنك تبخل بذلك وتشح في إخراج ما افترضه الله عليك. الزكاة يا عباد الله غنيمة وليست غرامة، غنيمة للمؤمن ينمي الله جل وعلا بها ماله ويبارك له في رزقه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة ليست غرامة ولا مكوسا ولا ضرائب كما عليه عامة الدول، وإنما هي مواساة يواسي هذا الغني الذي أنعم الله عليه بالغنى بهذا المال، يواسي بها إخوانه من الفقراء والمحاويج. وفي الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تخدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الزكاة لا تتجاوز في أعلى نسبتها العشر من الأموال فيما يسقى من المطر أو من العيون والأنهار الجارية، وتسعة الأعشار لهذا المزارع، ولا تقل الزكاة عن 2.5%، وهو قسمة المال الزكوي على 40، فنسبتها تتراوح بين العشر وبين ربع العشر، رواسعة من هؤلاء الأموال الغنية لإخوانه الفقراء، فلا يثنى مال الغني بإخراج الزكاة، لا يثنى ماله، وإنما تزاد بركته. وهذا من يسر الشريعة ومن مواساتها ومراعاتها لأحوال الناس. وإلا فإن المال مال الله عز وجل جعله عندك أيها الغني وديعة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أيكم ماله أحب إليه من مال والده؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال والده، أي ما يعقبه بعده لورثته. قال صلى الله عليه وسلم: وافتح لها مسامعه وأصغ لها بقلبك. قال صلى الله عليه وسلم: مالك ما قدمته، مالك ما قدمته، ومال والدك ما أردته بعدك. فقدموا لأنفسكم ما يقيكم الله جل وعلا به نار جهنم وحرها وعذابها وسمومها بإتيان الزكاة التي جعلها الله فريضة على الأغنياء ممن ملكوا من هذا المال نصابا. واعلموا رحمني الله وإياكم أن جحد الزكاة في وجوبها كفر يخرج من الملة، وأن التهاون والتكاسل والتباخل في إتيانها كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يأخذون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا يمضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأصلي وأسلم على من جاءت على يده ولسانه البشرى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في الآخرة والأولى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وانظروا في هذه الأموال فإنكم مسؤولون عنها يوم القيامة سؤال حساب وعتاب. وأخص من ذلك سؤالان: هذا المال من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ فلا يردن عليك يوم القيامة في صحائفك أنك منعت زكاة مالك، فالويل عندئذ لك والعاقبة لك عندئذ بالعذاب من الله عز وجل، كما سمعتم وعيده سبحانه ووعيد نبيه صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن الأموال الزكوية 5 أموال: الذهب والفضة والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم إذا سابت الحول أو أكثره، وآخر ذلك في عروض التجارة. فهذه هي الأموال الزكوية، إذا بلغت عند صاحبها نصابا فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاتها. أما نصاب الذهب ف20 مثقالا، وهو ما يعادل 80 غراما ذهبيا، فمن ملك هذا النصاب فأكثر منه وجبت عليه
عليه الزكاة إذا حال عليه حول الهجري أي سنة هجرية لا سنة ميلادية. وأما الفضة فمقدارها 56 ريالا فضيا سعوديا وهو ما يقارب 590 غراما، فمن ملك من الفضة هذا المقدار فأكثر وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. وأما بهيمة الأنعام فإن كانت من الإبل فأقل نصابها 5 من الإبل، وإن كانت من البقر فأقل نصابها 30 من البقر، وإن كانت من الغنم فأقل نصابها 40 من الغنم، سواء كانت من الشياة أو من المعازي، بشرط أن تسوم الحول أي ترعى في الربيع والكلاء والعسر أكثر الحول أي أكثر من 6 أشهر. أما إن كان صاحبها يعلفها ويقنيها ويغريها ولا يبيعها فلا زكاة فيها والحالة هذا. أما إن كان يقنيها ويربيها ويسمنها ويبيع من أولادها ويبيع من إنتاجها فزكاتها عندئذ زكاة عروض التجارة كما سيأتي في بيان آخر الأموال الزكوية. وأما الصنف الرابع فالخارج من الأرض، وضابطه كل ما كان مكيلا أو مدخرا، كل ما كان يكال ويدخر من الطعام من الثمار والحبوب أو التمور فإن الزكاة فيه بشرط أن يبلغ النصاب، ومقداره 5 أوسق والوسق 60 ساعة. فإذا بلغ إنتاجك بعد أخذ ما تأكله أنت أو تهديه إلى أقاربك وأصدقائك فكان الصافي ما يعادل 300 صاعا أو أي ما يعادل 900 كيلوغرام فإن الزكاة واجبة عندئذ فيه. وألفت النظر الكريم إلى الإخوان الذين لهم استراحات وفيها من شجر النخيل ما يبلغ إنتاجه 900 كيلوغرام فإن الزكاة عندئذ واجبة فيه، وإن لم يملك المزارع أو يملك الرشاشات والمحاور فلا بد أن يبلغ النصاب 900 كيلوغرام بعد أخذ الصافي من طعامه وهدية أهله وأقاربه وأصدقائه وجيرانه. واعلموا عباد الله أن مقدار الزكاة في الخارج من الأرض يختلف، فإن كان يسقى بالماء الساقط من السماء وهو ما يسمى بالعذر أو ما يسمى بالبعل فإن الزكاة فيه بالعشر، وكذلك ما جرى به الأنهار والعيون الجارية من غير كلفة أو مؤونة. أما إذا كان هذا يسقى بالمكينات والمضخات أي بكلفة ومؤونة بإجراء الماء وحمله فإن مقدار الزكاة عندئذ نصف العشر بهذا الإنتاج بعد أخذ أكله وأكل أهله وأقاربه. والصنف الخامس من أصناف الزكاة عروض التجارة، وهذه أكثر أموال المسلمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فإن طيبات الكسب أول ما تتناوله التجارة. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة: باب الزكاة بالتجارة، ثم تلا هذه الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. واعلموا رحمني الله وإياكم أن كل ما أعده الإنسان للبيع والتجارة سواء من آلات وأجهزة أو من كتب وأطعمة أو من مفروشات وآثاث أو من سيارات أو من غيرها فإن الزكاة واجبة فيها. وطريقة إخراج الزكاة أن يثمنها عند تمام الحول، يثمن ما عنده من البضائع بسعر يومها يوم زكاتها، ثم يخصم منها ما عليه من الديون وأجرة العمال في أجارهم الشهري في ذلك الشهر، وكذلك أجرة محلاته، فما خفى بعد ذلك عندئذ فيخرج زكاته بمقدار ربع العشر أي بقسمة المال المتبقي على 40. فهذه هي الزكاة الواجبة في عروض التجارة. واعلموا رحمني الله وإياكم أن إمام المسلمين وولي أمرهم إذا طلب من الناس إخراج الزكاة ودفعها إليه فإنه لا تبرأ الذمة إلا بدفع الزكاة إليه، إجابة لأمر الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من بعده يبعثون بالعلماء العمال، يبعثون بالسعاف والعمال إلى النواحي والأطراف، يأخذون من الناس زكوات أموالهم. وتبرأ ذمتك أيها المزكي بدفع الزكاة إلى هؤلاء العمال والسعاف، فإن فرطوا فيها أو أهملوها بعد دفعها لهم فإنها تتحملها ذممهم، وأنت ذمتك عندئذ بريئة. وولي الأمر يا أيها الإخوة أمر في هذا الشهر والشهر الذي يليه بخروج السعاف والعمال بقبض زكوات الناس من أموالهم، ولا سيما من بهائم أنعامهم من إبلهم وغنمهم، فلا تبرأ الذمة إلا بدفعها إليهم. أما زكاة عروض التجارة وما جرى مجراها فإن مصلحة الزكاة والدخل تقوم بذلك بإصدار الشهادات لمن دفعت له الزكاة منهم، تخرج له الزكاة الشهادات بذلك، وبهذا تبرأ ذمة هذا المزكي. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أرِ لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويخبر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولاية المسلمين فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان ومخافتك وتوحيدك، وأغث بلادنا بالأمن والأمطار والخيرات، وبلاد المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، شكر الله شيخنا على ما قدم وجعل ذلك في موازين حسناته. أما بعد، هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: الكثير من الناس عنده ماشية قليلة من الغنم أو يربي الحيوانات من طيور وأرانب، فهل يجب عليهم زكاة أو هل يجب تعلم أحكام الزكاة والسؤال عنها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، ففي جواب أخينا أنه يجب على هؤلاء أن يتعلموا أحكام الزكاة، فإن الماشية من الغنم إما أن تكون من بهيمة الأنعام التي تسوم ففيها زكاة بهيمة الأنعام إذا بلغت النصاب، والغنم نوعان: ضأن أو ماعز، والزكاة واجبة في كلا هذين النوعين إذا بلغت النصاب 40 إن كان هذا لا يصومها وإنما يعلفها ويطعمها ويتخذها له كل يشرب من حليبها، وإذا جاءه الضيفان ذبح له منها فلا زكاة فيها. النوع الثالث أن يجعلها للبيع والشراء، يتكسب بها، يسمن الغنم ويبيعها لا سيما في المواسم في إقبال رمضان وفي إقبال عشر الضحية، ويجلب إلى السوق منها، فزكاتها عندئذ زكاة بهيمة الأنعام، وذلك بعفو زكاتها زكاة عروض التجارة، يقدرها قيمتها بأمهاتها وبفحلها ثم يخرج منها الزكاة ربع العشر. وأما ما يتعلق من رب الأرانب والحمام والطيور فهذه ليست زكاتها زكاة بهيمة الأنعام، إنما زكاتها إذا أعدها للبيع يفرق منها وينتج منها ويبيع، فزكاتها عروض التجارة. إذا تم الحول يقدر ما عنده من هذه الحيوانات الأرانب مثلا أو من الطيور، يقدرها بعددها ثم بقيمتها، ثم يخرج منها ربع العشر وهو 2.5%، هذا زكاته. أما إذا كان يربيها من باب الأكل يأكل منها أو من باب الهواية ولا يريد منها بيعا ولا تجارا ولا استثمار، فهذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها والحالة هذه، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة في اعتاق البقرة جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال تكرر كثيرا، خصوصا لما بالغ الناس في الرقاب وأصبح العفو عن القصاص والقمر من باب المتاجرات. في هذا الزمان لما بطر الناس هذا البطر سمعنا الملايين، 30 مليون، 40 مليون، 50 مليون، 60 مليون، حتى لا يقام حد الله جل وعلا بالقصاص من الطاقة، وهذا خطر وغلط عظيم. فإن الله جل وعلا إنما جعل لأولياء الدم أمورا ثلاثة: إما القبض والقصاص، النفس بالنفس، وإما العفو إلى الدية، وإما العفو إلى لا شيء. أما أن تكون متاجرات ومبالغات على هذا النحو فهذا نذير سوء، نذير خطر، نخشى والله من عواقبه علينا وعلى الناس. ولا يجوز دفع الزكاة في مثل هذا، فإن اعتاق الرقاب من القصاص ليس من مصارف الزكاة. التي من مصارف الزكاة هو إخراج الرقبة من كونها رقيقة عبدة ذليلة إلى كونها حرة، كما قال الله جل وعلا في آية سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب يعني من كان رقيقا، فيعطى من الزكاة ما يعان به على عتقها من إيه؟ من الرق والعبودية، لا من عتقها من إقامة حد الله. وكان سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله إذا جاء إليه الناس يستفزعونه في في عدم القصاص وفي السعي عند التجار والأمراء ليبذلوا الأموال لأن يقام القصاص، لا يعينهم على ذلك، فيقول: دعوا حكم الله يمضي. فالمساعدة في عدم القصاص بجمع الدية لا يكون من الزكاة، من الصدقة، من المعونة، من الهبة، من الهدية، لا مانع، بشرط ألا يكون مرادك في ذلك حمية على قبيلتك وعلى جماعتك. إن كان الباعث لها الحمية والعصبية فليس لك منها أجر، وإن كان الباعث لها مساعدة هذا المسكين الذي ندب لئلا يقتل ويرضى أولياء الدم بما يجمع له من المال والدية، فهذه دية صالحة تؤجر عليها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل دعاء الإنسان لأخيه بالغيب لون من ألوان محبة الله؟
ما في شك أن دعاء المسلم لأخيه المسلم بالغيب من آثار المحبة لله، ومن دعا لأخيه في ظاهر الغيب أجابه ملك آمين لك بمثل. وما حمله على أن يدعو الإنسان لإخوانه سواء من السابقين أو من المعاصرين أو من اللاحقين إلا حبهم له، حبه لهم، كما قال جل وعلا في آية سورة الحشر: والذين جاءوا من بعد إن يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأنا أنصحكم يا أخواني أن الإنسان ما يدعو بدعوة في سر أو في علانية إلا ويعم بها إخوانه المسلمين أجمعين، فله بكل مسلم دعا له حسنة. وانظر كم يبلغ في دعوتك المسلمين من الأموات ومن الأحياء، لك بكل واحد منهم حسنة تؤجر عليها وتثاب عليها، ويقيم الله لك وأنت في قبرك مجدا من يدعو لك فيأتيك من الخير والحسنات وأنت لا تشعر، لأننا نتعامل مع أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء جل وعلا، يعطي العطاء العظيم على العمل اليسير. فقص بذلك والديك وأهلك وذريتك، فإن الدعاء لهم بمودتهم ومن نفعهم ومن إرادة الخير لهم، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أيهما حق في الأخذ بقوله ومراعاة حاله، من يتأذى بالبغض أو من يتأذى بالحق؟ لأن كثيرا من المساجد تعاني من اختلاف الجماعة على التكييف وعدمه.
والله يا أخواني، هذا ما هو ناشئ من التأثر بالبغض والحق، هذا ما ناشئ من أن الناس نفوسهم في طرف خشوم، ما يتحمل بعضهم بعض، ضاقت صدورهم يوم أن الله وسع عليهم الدنيا. تذكروا أهاليكم الأول في معيشتهم، تلقى البيت اللي مساحته 60 متر في 20 نفس، والنفوس أوسع من الذهن، ولا لا يا أخوان؟ ويوم ضاقت النفوس وتسعت الأرزاق لا يتحمل الإنسان من أخيه ولا سلم ولا يتحمل منه أي فعل. الله عز وجل يؤدبنا، يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يتهاوش جمعنا نفسه عشان مكيف ولا عشان لمه ولا عشان مقربون، هذا رداء بالعقل ونقص بالمروءة، فضلا عن أنه خرم في الديانة. والمحتكم بذلك إلى إمام المسجد وإلى رئيس المسجد في أن لا يضر الناس. وش يضر لو أنك عرفت قليلا؟ ما يضر شيء، العرف صحة في بدنك، أما تجعلها ميزان النزاع والخصومة وإحن الصدور والبغضاء فهذا لا يجوز، وهذه آثامها مضاعفة على مجرد أرفع القيم لنزل القيم. فيتقي الإنسان ربه ويتحلى بمكارم الأخلاق وبمعالي الشيم والمروءات. كان الناس يتفاخرون بالمروءة والشيم، وأن لا يخرج من لسانه كلمة يغض بها جاره أو قريبه أو من يصلي معه، وإنما شعار الناس هو السلام والبشاشة وطلاقة الوجه. لكن في هذا الوقت الآن ما أكثر المشاكل، لأن النفوس ضربت، ما يتحمل الإنسان من أخيه ولا سبب له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول: هل هناك زكاة على المنازل والسيارات والرواتب والحوادث السنوية؟
أما المنازل التي تسكن يسكنها هو وأولاده فلا زكاة فيها، وكذلك الأثاث فيها والأطعمة فيها، وكذلك السيارات التي يركبها هو وأولاده وخدمه فلا زكاة فيها. تكون الزكاة واجبة إذا أعد المنزل للبيع، إذا أعد العقار للاستثمار والبيع، إذا أعد السيارات للبيع، تجارة وبيع السيارات هذه فيها الزكاة. وأما العوائد السنوية فلا زكاة فيها، حتى إذا قبضتها، قبضت المناخ أو البروة أو العادة السنوية ثم حال عليها الحول عندك، تجب الزكاة بحول الحول بعد قبضها. أما إذا نزلت في حسابك وبقيت في حسابك حتى جاء الحول تزكيها سواء شعرت أو لم تشعر، لأن تنزيلها في الحساب نوع من أنواع قبضها. يبقى الزكاة في الرواتب الشهرية التي تصرف من الحكومة أو من الشركات. في بعض الدول الرواتب تصرف لهم أسبوعيا، خصوصا في الدول الغربية، لأن المال ما يبقى عندهم شهر، ينفقونه بالبيع والشراء، تنزل الرواتب عندهم أسبوعيا. زكاة الرواتب الأنفق فيها والأثقل الإنسان فيها أن يضرب حولا من أول راتب أخذ، نفرض أنه أول راتب أخذ في شهر رجب، إذا جاء كل سنة في رجب يكشف حسابه، فما تجمع عنده من هذا الراتب أو من بقايا أو من غيره يزكيه بالغا ما بلغ، وتبرأ ذمته بذلك، لأنك لا تستطيع أن تتابع كل راتب ينزل شهريا هل بقي منه ولا ما بقى، المال يتداخل. فأضبط ما يكون أن تجعل لك موعدا حوليا من أول راتب أخذته، ثم تزكي الموجود في حساباتك وفي مصابيك وفي بوكك، وتبرأ بذلك ذمتك وتكون أديت زكاته. فإن كانت زكاة فهي فريضة، وإلا فهي صدقة تدفع بها البلاء عن نفسك وعن مالك وعن أهلك، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تخرج الزكاة مال أو أشياء علمية؟
الأصل إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، فإن كان المال المزكى غنما أخرج منها محلفا منها، إن كان المال المزكى ثمرا أو حبوبا حنطة أو قمح أو شعير أو ذرة يخرج منها، ويجوز أن يخرجها بعوضها وقيمتها من النقد. والأصل في هذا أن يراعي الإنسان حال الفقير وحاله هو. بعض الناس يقول: ما عندي سيولة، ما عندي إلا غنم، لا يجب عليه إلا من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة. بعض الفلاليح يقول: ما عندي سيولة، ما عندي إلا عيش، يجب الزكاة من العيش الذي زرع. وإن كان الأنفع للفقير المال، لكن هذا هو مبلغ طاقة وقدرة، والأفضل أن يراعي فيها حاله هو وحاله يدفع له الزكاة. الآن السعات والعمال إذا جاءه صاحب الغنم قال: عندي 80 الغنم، يقول: أنت مخير، أما تعطينا 2 منها قل نعطيك المضروب. وش المضروب؟ أي قيمة هذه الواحدة في عرفنا، في عرف أهل البلد، وهو مخير. وغالبا المضروب أقل من قيمتها في سوق الناس في بيعهم وشرائهم، فما طلبوها تدفعها لهم سمحة بها نفسك، مراعيا بذلك الأرزق في حالك وحال المساكين، والله أعلم.
يقول السائل: إذا لم يلزم ولي الأمر بدفعها لبيت المال، وأن في بيت المال يقول تفريط في توزيعها، هل يجوز دفعها أو عدم ذلك؟
ولي الأمر إذا طلب الزكاة لا تبرأ الذمة إلا بدفعها إليه، وهو ما يضعها في بيت المال في زماننا هذا، وإنما تجير إلى حسابات مصلحة الضمان في وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن بيت المال الحمد لله مغتني عن زكوات الناس لما فتح الله لنا من كنوز الأرض وخيراتها. نعم، في الزمن الماضي كانت تصرف في بيت المال ثم يصرفها ولي الأمر في مصارفها إيش؟ الثمانية، ومنهم العاملون عليها وهم السعات يعطون الرواتب منها. لكن في هذا الزمان في وقتنا الحاضر تجير أموال الزكوات من حساب وزارة المالية من خلال مصلحة الزكاة والدخل إلى الضمان الاجتماعي، فيعطى أهل الضمان من هذه الزكاة بحسب تنظيماتهم التي سنت لهم. فإذا طلبها ولي الأمر لا تبرأ الذمة إلا بدفعها إليه. إن كان الإنسان عنده مال ليس من أهل التجارات ولا من أهل البهائم، فيخرجها من عنده على من يراه من الفقراء والمحاويج وأهل الزكاة بقدر ما تبرأ به ذمته، لأن هذا وأمثاله لم يطلبها منهم ولي الأمر. وأما ما يشيع بعض الناس أنها ما تذهب إلى مستحقيها أو أنها تروح إلى جهة ما كذا، فهذا كله من التحريش على ولي الأمر والتحريش على المال العام. أنت إذا دفعت الزكاة فإلى ولي أمرك برأت ذمتك، أكلها أنفقها أحرقها في ذمتك، أما أنت نفسك برأت ذمتك، والحمد لله، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. هل لصقة الجروح تأخذ حكما جبيرا؟
لصقة الجروح الدائمة تأخذ حكم الجبير، تأخذ حكم الجبير، لأنه يصعب إزالتها وكشفها فيمسح عليها الإنسان. أما بعض اللصقات ما يضرها جريان الماء عليها، فهذه يجري الماء عليها كلصقة الظهر لتكون عند المزح وعند الملح وعند غيره، ما يضرها لو جرى الماء عليها، فهذه تجري الماء عليها ولا تمزح. أما بعض اللصقات ربما يتخلل الماء من الشاش أو من الرباط إلى الجرح فيعفنه أو يزيد من مكروبات، فهذا يكفي فيها المسح كالجبيرة، والله أعلم.
أحسن الله إليك، يقول لدي دواء في جدة قبل رمضان بخمسة أيام، وأريد أن آخذ العمرة في رمضان، فهل أحرم إذا دخل شهر رمضان أم لابد أرجع إلى المدينة؟ لأن نيتي هي عمرة في رمضان وليس في شعبان.
نعم، هذا أخونا عنده عمل في جدة قبل رمضان بخمسة أيام وينوي العمرة في رمضان، فهو ناشئ منشئ نية العمرة من بلده من ها هنا من حاله، فنقول أنت مخير، إما أن تذهب وتبقى على إحرامك إلى أن يأتي وقت رمضان، أو أن تبقى تذهب إلى جدة وتمضي عملك، فإذا جاء رمضان ارجع رواجية المدينة وأحرم منها وعود إلى مكة بالعمرة، لأنك ممن أراد النسك قبل مروره على ميقاته. والله أعلم.
أحسن الله إليك، يقول هل ترك الأولاد في غفلة عن الشر وطرقه أفضل من التكلم معهم عن خطر التحرش ووسائله؟
نعم، لا، يبين للأولاد وللأسرة مكامن التحرش التي تقع من السبهة ومن المؤذين، فإنه بوسائل الإعلام المنتشرة والوسائط الجديدة مع ضعف الإيمان انتشرت مظاهر فظيعة في التحرش للصغار والتحرش للبنات، فينبغي تعليمهم وتثقيفهم، ويكون ذلك بالأسلوب المناسب الذي لا يفتك الحياة ولا يخجل هؤلاء، وإنما يعلمون أن هذه الأضرار وهذه المواضع إذا لمسها إنسان انتبه منه، وإذا كانت المدرسة علم عليها المدير وعلم عليها الوكيل، ينشأ الناس متواصين عن خير متدابين عن هؤلاء السفهاء الذي جاءت هذه الوسائل تحقق فيهم الغرائز، ربما استغلوا هؤلاء المساكين. والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك، يقول السائل آمل توضيح قاعدة الشك في الصلاة أن يبني على اليقين إذا شك في أمر ما سواء في الصلاة أو في الوضوء.
إنسان هذا الشك من الموسوسين اللي ابتلوا بالوسواس لا يلتفت إلى شكه كله لا كثيره ولا قليله، فإن الشك من الموسوس لا عبرة به بالاتفاق، وإن كان الشك طارئ على الإنسان طرأ عليه الشك فيبني على الراجح عنده ولا غلط الظن، إن كان ما عنده راجح يبني على الأقل، لا والله أنا ما أدري صليت ثلاث ركعات ولا أربع ركعات، ولا عنده غلب الظن نقول اجعلها ثلاث وابني على الأقل، فالأقل يقين وسد السهل. إن طرأ الشك عليه بعد الفراغ من العبادة عقب الصلاة أو بعد الطواف أو بعد رمي الجمار أو بعد السعي، يا والله أنا ما أدري يمكنني ما صليت الفجر لركعة واحدة، يمكن ما طفت يوم أطوف في حجي إلا ستة أشواط، كل شك يطرأ على الإنسان بعد فراغه من العبادة فهو شك لاغي لا اعتبار فيه ولا يلتفت له. والله أعلم.
السلام عليك، يقول له زوجة للزينة وماذا إذا تم بيع الاستفادة منه في أمور هل عليه زكاة؟
إذا بيع الذهب الاستفادة منه في تجارة أو في قضاء حوائج وغيرها وحال عليه حوث به الزكاة قولا واحدا عند العلماء، وأما إذا كان الذهب معد الاستعمال والتزين العلماء اختلفوا فيه وجمهورهم على أنه لا زكاة فيه، والقول الثاني وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهما أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب 70 غراما فأكثر، ولا شك أن القول بإخراج الزكاة فيه عندئذ أحوط وأبرأ للذمة. والله أعلم.
أحسن الله إليك، قطعة الأرض تم شراؤها لبناء بيت وتم بناء البيت على قطعة أرض أخرى ثم لم يتم بيع الأرض الأولى، هل فيها زكاة؟
هذه الأرض التي اشتريت وأريد من شرائها بناء بيت يسكن فيه فلا زكاة فيها حتى ينوي بيعها. كيف ينوي بيعها؟ نقل الأرض إلى أرض أخرى وعرضها عند المكاتب أو جلب الناس إليها أو نوى أنه سيبيعها فبيها الزكاة عندئذ من نية البيع. ففي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، أي مما ينوي الإنسان الضيعة إذا استقبل به حولا أي سنة هجرية كاملة فتجب الزكاة فيه عند تمام الحول. والله أعلم. لا لا تكثر على الجماع.
سؤالي
طيب
أحسن الله إليك، يقول تجب الزكاة على الأرملة من الأقارب مع العلم أن لها ابن وموظف ولكن لا يستطيع التكفل بكل المصاريف.
الرمل يا أخواني واليتم ليس موجبين للزكاة، الرمل واليتم ليس موجبين للزكاة، وإنما موجب الزكاة الفقر والمسكنة. والله من أرملة غنية ومن يتيم غني، واليتم حده في الشريعة البلوغ، كل إنسان كلكم أيتام إلا من أبواه أو أحدهما حل. حد اليتم البلوغ، إذا بلغ ما يصير يتيم. وهؤلاء الذين هذه الأرملة بهذه الصفة إن كان عندها مدخول أو عندها من يقوم عليها من ولد أو أب فلا تجب لها الزكاة ولا تصح لها. أما إذا كان لا يستطيع من ينفق عليها أن يغطي حوائجها فدخلت هذه الأرملة في حكم المساكين فتعطى من الزكاة بقدر ما يسد حاجتها. أما مجرد اليتم ومجرد الرمل ليس موجبا لدفع الزكاة. والله أعلم. نعم.
يقول السائل شيخنا الحبيب إنا نحبك في الله، أرجو إلقاء الضوء عما يحدث في مصر من قتل في إخواننا وتسجين مع أنهم يردون على الشرطة بما يكون من الاغتيال غير ذلك، فما توجيهكم وما حكم الشرع؟
أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. والحقيقة ليس عندنا تصور كامل عما يجري في بلاد مصر أو في غيرها، وإنما مجرد وسائلنا فيها وسائل الإعلام، وسائل الإعلام تعلمون أنها تزيد وتنقص بحسب محركيها وبحسب مصادرها. وعموما أجيب بهذا جوابا عام، أن الإنسان يتقي ربه ولا يعرض نفسه ولا أهله ولا ولده ولا من يحب إلى مواطن الفتن. النبي أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تكثر الفتن، وأعظمها فتنة الهرج القتل، ولا تتأتى هذه الفتن إلا بأن يتعرض الإنسان نفسه إليها، يذهب إليها إما أن يشارك أو إما أن يثير أو إما أن يتعرض لمن يؤذيه من الظلمة والطغاة والغراء. فلا تعرض نفسك بهذه الفتن. ولما سأل حذيفة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل الذي هو أصل في الفتن، قال ما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام في فوضى واضطراب. قال تعتزل الفرق كلها، تبقى في بيتك وتغلق عليك بابك حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء يا رسول الله الرجل يريد أن يأخذ مالا قال لا تعطه. قال إن قتلني قال قاتل، يعني ادفع عن مالك ثم تدفع عن عرضك وعن نفسك. قال فإن قتلت قال هو في النار. قال فإن قتلني قال أنت في الجنة، لأن الإنسان يدفع عن نفسه لكن ما بيروح يورط نفسه في مواطن الفتن والقيل والقال والهرج والمرض. يقول أنا والله مظلوم، أنت الذي تشرفت لهذه الفتن تصديت لها، فاعتزلها كلها. وفي آخر الزمان عند اضطراب الأمور لا أن تكون عبد الله المقتول خير من أن تكون عبد الله القاتل. ألم يأمرنا عليه الصلاة والسلام في زمن الفتن أن يأتي الإنسان عرض الجبل ويضرب بسيفه عرض الجبل حتى يتقطع سيفه لئلا ينظر؟ لما؟ لأنه عند فوران الأمور وطيشان العقول والقيل والقال فلان وفلان يذهب العقل، فأتي العاقل فلا يدري عند علم إلا بقتله، خصوصا بهذه الأسلحة النارية. فاعتزل الفتن كلها، وإن جاء من يعتدي عليك ظلما وعدوانا فادفع عنه، ابتغ الوسائل الشرعية في دفعه. والحمد لله وصل ربك العفو والمعافاة العافية، ما يعدلها شيء والله ما يعدلها شيء. لكن هذه ذنوب الناس ويسلط الله عليه بذنوبهم من آثارها في الدنيا. في غزوة بدر في غزوة أحد قتل من المسلمين 70 وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه وانغرست حلقة من حلقات المنفر في وجهه. فقال كيف يمكن قوم قتلوا أو حاولوا قتل نبيه؟ قال الله جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وما كان هذا إلا بمعصيتهما. معصية واحدة عصوا فيها الله بمعصية رسوله وكان هذه هي العقل وهذه النتيجة. الله يجنبنا وإياكم المسلمين في كل مكان الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ علينا وعليكم وعليه ديننا وأعراضنا وأضلالنا وأمننا، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.